بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الحج المبرور. نبين في هذا البرنامج مشيئة الله تعالى أحكام الحج ومسائله، ثم نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مشاهدين الكرام، للتواصل معنا والاستفساراتكم الشرعية والاتصالاتكم الهاتفية يمكنكم التواصل معنا عبر الرقم التالي: من داخل الدولة 600-16-00، من خارج الدولة بعد فتح الخط 600-16-16. ثابكم الله فضيلة الشيخ. بدأنا في اللقاء السابق في الحديث عن محظورات الإحرام، لم نكمل، توقفنا في منتصفه. نبين فضل الشيخ محظورات الإحرام أو نكمل ما بدأنا به.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فقد تحدثنا في اللقاء السابق عن محظورات الإحرام، وبينا أن المحظورات هي الممنوعات على الحاج، وهي الأشياء التي حرمت عليه بعد دخوله في الإحرام، وهي في الأصل حلال عليه، وهي في الأصل حلال عليه. ومن ذلك ذكرنا حلق الشعر، يقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلا يجوز حلق شعر الرأس ولا حلق شعر البدن أثناء الإحرام. سائر الشعر بالنسبة للبدن لا يجوز حلقه ولا نتفه ولا قطعه، وأما الشعر العادي الذي يتساقط فهذا مأذون فيه. وكذلك يجوز للإنسان أن يغتسل وأن يفرك شعر رأسه ولو سقط منه شيء من الشعر، وكذلك له أن يمشط رأسه ولحيته، بالنسبة للرجل المرأة تمشط شعر رأسها كذلك. المحظور الثاني تقليم الأظفار، وهذا بالإجماع قياسا على الحلق بجامع الترفه. الأمر الآخر ما يتعلق بالطيب، فالطيب ممنوع منه المحرم، فلا يجوز للمحرم أن يتطيب حال إحرامه. وقد ذكرت فيما سبق بأن من آداب الإحرام التطيب قبل الدخول في النسك، بأن يتطيب في بدنه وليس في الإحرام، لا كما يفعل كثير من المعتمرين والحجاج هدانا الله وإياهم للصواب، أنهم يطيبون ثياب الإحرام، بل بعضهم يبخر ثياب الإحرام، وهذا غلط وخطأ فادح بالنسبة لمن أراد النسك أو من أراد الإحرام. التطيب يكون قبل الإحرام في البدن، أما في ثياب الإحرام فلا. فإذا أحرم الإنسان بمعنى دخل في النسك حرم عليه الطيب، والطيب يشمل الطيب العادي أو البخور، وكذلك الطيب الذي تشتمل عليه بعض المنظفات كالصابون مثلا والشامبو أو معجون الأسنان مثلا، أو كذلك المشروبات مثل الزعفران في الشاي أو مثلا شيء من أو ماء الورد مثلا، كل هذا يمنع بالنسبة للمحرم من اقترابه، فهو محظور من محظورات الإحرام. الأمر الآخر من المحظورات تغطية رأس الذكر، أما المرأة فلها أن تغطي رأسها، وأما الذكر الرجل الذكر أو الإنسان الذكر لا يجوز له أن يغطي شعر رأسه أو أن يغطي رأسه حال الإحرام، حال الإحرام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أحرم تجرد من ملابسه ولبس إحرامه وكشف رأسه عليه الصلاة والسلام ولبد شعر رأسه. هنا مسألة لا بد من الوقوف عندها، وهي أن تغطية الرأس في الحقيقة على ثلاثة أقسام. قسم باتفاق أهل العلم يجوز، وهو الاستظلال تحت الخيمة أو تحت شجرة أو في الغرفة في المبنى أو استعمال المظلة مثلا
في السيارة
الشمسية أو في السيارة مثلا، كل هذا باتفاق أهل العلم أمر جائز. الثاني باتفاق أهل العلم أنه محرم، وهو تغطية الرأس بملاصق مثل هذا الذي علي الآن، الطاقية والغترة والشماغ مثلا، هذا مما يحرم على المحرم أن يفعله، لا يجوز له أن يغطي شعر رأسه سواء بطاقية أو بعمامة أو بشماغ مثلا أو بأي شيء آخر.
نعم، كما فضل الشيخ مبين هو
صحيح كما هو مبين الآن أمامنا، فهذه الطاقية ممنوعة على المحرم، الطاقية والغترة والعمامة. نعم. وغير ذلك. هناك قسم ثالث محل خلاف بين أهل العلم، وهو تغطية الرأس بما يحتاجه الإنسان من حمل المتاع مثلا، أو وضع اليد مثلا على الرأس هكذا من باب طرد حرارة الشمس أو أشعة الشمس، أو حمل المتاع كالشنطة الآن الذي نلاحظها على رأس بعض المحرمين.
نعم.
يضع الشنطة على رأسه، هذا محل خلاف بين أهل العلم. الصحيح الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم جوازه، جوازه. لماذا؟ لأن الحمل لا لمصلحة الحامل وإنما لمصلحة المحمول، فالمتاع هذا إنما يحمله الإنسان لأنه لا يستطيع حمله بين يديه فيحتاج إلى أن يحمله على رأسه. أما إذا قصد المحرم بحمل هذا المتاع تغطية الرأس ليستفيد هو من جهة تضليل رأسه بهذا الملاصق، فهذا يدخل ضمن محظورات الإحرام. من محظورات الإحرام أيضا عفوا ما يتعلق بمسألة النكاح، فلا يجوز الخطبة، المحرم لا يجوز له أن يخطب ولا يجوز له أن يباشر عقد النكاح، ولا يجوز أن يخطب بالمرأة، مثل المرأة لا يجوز لها أن يعني تسمح بخطبتها وهي محرمة، ولا يجوز عقد النكاح، ولا يجوز مقدمات الجماع. وأما الجماع فهو أعظم محظورات الإحرام إذا وقع قبل التحلل الأول، فإذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فقد فسد حجه، ويجب عليه التالي: أولا أن يمضي في هذا الحج الفاسد، بمعنى أن يكمله كاملا، والأمر الثاني عليه بدنة يذبحها في مكة يوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيء، والأمر الثالث يجب عليه أن يعود من العام القابل فيحج فيأتي بالحج من جديد، وأيضا عليه التوبة والاستغفار مما حصل من الجماع قبل التحلل الأول. لعل طبعا الأخ المشاهد يسأل ما هو التحلل الأول. التحلل الأول عفوا هو يحصل باثنين من ثلاثة على قول جماهير أهل العلم، والأشياء الثلاثة هذه رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة، هذه الأشياء الثلاث. وبالمناسبة كثير من الحجاج يعتقد أن الذبح له أثر في قضية التحلل الأول والتحلل الثاني، وهذا فهم مغلوط، ما أدري من أين أتى الناس. الذبح لا علاقة له في قضية التحلل الأول ولا التحلل الثاني. التحلل يكون باثنين من ثلاث، فإذا رمى جمرة العقبة وقصر أو حلق فقد حل التحلل الأول، وإذا طاف طواف الإفاضة حل التحلل الثاني. طيب، إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل محظورات الإحرام التي ذكرناها، وسنذكر بعضها، إلا مسألة واحدة وهي مسألة الجماع. وإذا حل التحلل الثاني بمعنى طاف طواف الإفاضة فقد حل التحلل الثاني فيباح له كل شيء. طيب، إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول، بمعنى أنه لما أفاض من عرفات إلى مزدلفة حصل منه جماع لأهله، هنا فسد حجه وبطل، ولا بد عليه أن يكمله وأن يعيده من قادم، وأن يذبح بدنه في مكة يوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيء. طيب، إذا حصل الجماع بعد التحلل الأول، بمعنى أنه رمى جمرة العقبة أو حلق أو قصر، أو مثلا عكس، ذهب فطاف ثم حلق ولم يرمي جمرة العقبة، طبعا لهذا اليوم كان النبي عليه الصلاة والسلام كل من سأله عن شيء قدمه أو أخره يقول افعل ولا حرج. فلو قدر بأن شخص مثلا أفاض من مزدلفة بعد منتصف الليل ثم طاف الإفاضة مثلا وحلق أو قصر أو ذبح أو عفوا رمى جمرة العقب. هنا في هذه الحالة إذا فعل اثنين من ثلاثة ثم حصل جماع قبل التحلل الأخير هنا ما يفسد الحج، وإنما يفسد الإحرام فقط، بمعنى يجب عليه أن يذهب إلى أدنى الحل، مثلا التنعيم اللي يسميه الناس الآن مسجد عائشة، أو أدنى الحل مثلا ولو بخطوة واحدة، فيحرم من جديد ويلبي بالعمرة، لأنه أفسد إحرامه. هذا بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، ويأتي فيطوف حول البيت ويسعى وبين الصفا والمروة يقصر، وعليه فيما يظهر والله تعالى أعلم رجحانه عليه فدية أذى، إما أن يذبح ذبيحة، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين، بعض العلماء قالوا عليه بدنة، وبعض العلماء قالوا عليه شات نسيكة، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن عليه فدية أذى، وهذا فتوى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيما يتعلق بمسائل النكاح. من محظورات الإحرام الصيد.
هذا الشيخ
نعم.
المباشرة دون الفرج
أيضا داخل. المباشرة وعقد النكاح هذا كله من المحرمات، لكن نعم. هل عليه فدية أم لا؟ لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول صاحب مما يعتد بأقوال بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أنهم جعلوا فيما أحفظ جعلوا فدية لمن باشر دون الجماع، مقدمات الجماع، أو لمن عقد. هذا من محظورات الإحرام التي يجب فيها التوبة فقط.
نعم.
وأما الكفارة فلا تجب فيها كفارة، وإنما كفارتها التوبة إلى الله عز وجل. ما يتعلق بالصيد، الصيد من محظورات الإحرام. بإجماع أهل العلم أن صيد البحر بالنسبة للمحرم مباح، فالله تعالى أحل للمحرم وللحلال صيد البحر، وأما صيد البر فحرام على المحرم. وصيد البر بالنسبة للمحرم على قسمين، قسم في حال الإحرام وقسم في داخل الحرم. أما في حال الإحرام فمنذ إحرام الإنسان ودخوله في النسك يحرم عليه أن يصيد شيئا من الحيوانات البرية المستوحشة بطبعها، مثل الغزال ومثل الحمام ومثل الأرنب ومثل الجربوع مثلا ومثل الضب وغير ذلك. هذا مما يحرم على المحرم صيده منذ أن يدخل في النسك. وأما صيد الحرم فأيضا هذا محرم، فلا يجوز للإنسان أن يصيد من حرم مكة، في داخل مكة يحرم عليه أن يصيد شيئا من ذلك. لكن هناك حيوانات يجوز ذبحها وإن كان الإنسان محرما يعني متلبس بالإحرام، من ذلك ما هو مؤذي بطبعه مثل الأسد والنمر والذئب وغير ذلك من المؤذيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها العقرب والحدأ والغراب والكلب العقور. ويعني العلماء قالوا كل ما فيه معنى الأذية المشتملة عليه هذه الأشياء الواردة في الحديث فيأخذ حكمه. فهناك من الطيور ما يؤذي الحاج، إما يعني أخذ لحم الحاج أو يؤذي كما يعني قالوا الحدأ بأن تفقأ عين الحاج، يعني تفقأ المسافر عموما، فيجوز للحاج أن يطردها ولو بالقتل. كذلك الأشياء التي مؤذية عموما هذه مما يجوز قتلها. الأشياء التي هي مباحة في الأصل وليست من الصيد ولكنها مما يستعين به الإنسان أو مما يأكله مثل الشاة والعنز والجمل، هذا يجوز للمحرم أن يذبحه ولا تدخل في قضية الصيد. هناك بعض الحشرات المؤذية، هذه أيضا مما يجوز قتلها بعلة الأذية، مثل البرغوث ومثل البعوض وغيرها، هذا مما يجوز قتله. حتى الذباب لا يجوز الإنسان لو قتله المحرم لا حرج عليه في ذلك. يجوز للمحرم أيضا أن يدخل يعني الصيد الذي صاده وهو حلال إلى داخل الحرم، بمعنى لو أن رجلا قبل أن يحرم فصاد شيئا يجوز له بعد الإحرام أن يدخله معه إلى مكة إلى حدود الحرم. هذا فيما يتعلق بالصيد، وجزاء الصيد معروف وسيأتي ذكره بإذن الله عز وجل. هذه في الحقيقة بعض المحظورات التي ينبغي للحاج أن يتعلم يفقهها حق الفقه ويعرفها حق المعرفة حتى يتجنبه ولا يقع في المحذور. وسنفصل بإذن الله سبحانه وتعالى شيئا من الجزاء المترتب على هذه المحظورات. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. بالنسبة فضل الشيخ ذكرت من المحظورات من لبس مخيطا أو تغطى رأسه بملاصق ماذا عليه؟
نعم. بالنسبة لمن
ارتكب
محظورا من المحظورات السابقة يختلف الجزاء باختلاف المحظور.
نعم.
فمن غطى رأسه مثلا متعمدا ذاكرا ناسيا مختارا من غطى رأسه متعمدا غير ناس مختارا غير مكره فهذا عليه فدية أذى، وهي إما أن يذبح ذبيحة، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين، لقول الله عز وجل: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه 3 الأشياء على التخيير وليست على الترتيب، بمعنى أنه إما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن ينسك نسيك أو يذبح ذبيح. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة بيانا واضحا لما مر عليه ورأى القمل يتناثر على وجهه من رأسه، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك ووفدي. وبين له الفدية الواردة في الآية الكريمة. بالنسبة لمن لبس مخيطا أيضا يأخذ الحكم نفسه، بمعنى أن عليه فدية أذى. كذلك من قلم أظفاره، كذلك من تطيب، كذلك من غطى رأسه، هؤلاء كلهم عليهم فدية أذى. أما فيما يتعلق بالصيد فالله تعالى بينه، فقال: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. فبالنسبة للصيد فيه 3 أشياء: إما المثلية، بمعنى أنه يذبح مثل الصيد الذي صاده، وهذا راجع لفتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد حددوا جملة من الصيد فيما يقابله من الأنعام أو عفوا من الحيوانات المستأنسة التي تعيش يعني بين الناس ويحتاج الناس كالأغنام والإبل. فقالوا مثلا في الأرنب جفرة، وهي من جنس المعز، وقالوا في مثلا الضب فيه شات، وقالوا في الغزال فيه شات أيضا، وبعضهم قال فيه بقرة. وحتى في قضايا الشجر، لأن المحرم لا يجوز له أن يقطع شجر الحرم، قالوا في الشجرة بقرة، وهكذا. وفتاوى الصحابة معروفة ومعلومة. ما يتعلق بقضية النكاح بينت فيما سبق بأن مقدمات النكاح ما عدا الجماع كلها فيها التوبة، كفارتها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إلا في قضية الجماع، فإذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، وبعد التحلل الثاني الأول فسد إحرامه، وحجه صحيح ولكن عليه أن يأتي بإحرام جديد وأن يذبح ذبيحة أو أن يأتي بفدية الأذى الواردة في الآية الكريمة والتي أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة، والله أعلم.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستقبل هذه المكالمات. أخ صالح من السودان تفضل. نعم تفضل أخ صالح. نعم كان المكالمة انقطعت. أم محمد من مقدونية تفضلي.
ألو
نعم تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك.
أريد أن أسأل عن نائب عن الحج بدل يعني.
نعم.
أنا بعرف أن هناك قول جمهور أنا لا يجيزون، مثلا أريد أن أذهب عن غيري لحج وأنا أصلا ما حجج.
نعم.
أعرف هناك أقوال جمهور لا يجيزون أذهب ذهاب عن النائب يعني إذا ما حجج. إذا ما حججت لنفسي.
نعم نعم
مفهوم. بس أنا قرأت قول عند إمام حنفية أنه هو جاز واستدل استدلاء يعني استدلال يعني ودليل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
المرأة التي ذهبت تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبوها. يعني في قول عند حنفية أنه جاز يعني. وإذا فعلت أنا هذا هل عندي أي صمام أم لا؟
نعم إن شاء الله محمد تسمعين يا فضيلة الشيخ. أخ وسام من الكويت تفضل.
أنا معك شيخ. شلونك؟
حياك الله تفضل أخ وسام.
شلون صحتك؟
حياك الله يبارك فيك تفضل.
شلون أخبار الحج؟ أنا بدي للحج الشيخ.
نعم
أريد معلومات من عندك مثلا إذا أجي للحج.
إن شاء الله تسمع. سمعت من فضل الشيخ إن شاء الله تسمع أكثر. حياك الله. نعم
السلام عليكم.
نعم تفضل أبو سالم من دبي تفضل.
السلام عليكم أبو الشيخ.
حياك الله تفضل أبو سالم.
كيف الحال؟
الله يحييك.
غير طال عمرك أسأل الشيخ.
نعم
وأريد يفتين فيه يعني أحنا مفتين في جمعية زايد الأعمال الخيرية.
نعم
وجمعية زايد السنة مخصصة جمعية يعني حملات روحان. الحين الجمعية ما تعطي المحرم يصير عندهم إذا أنت رايح وحده على المحرم بصير حملة ثانية. هم ما طيعني أعطوا زوجتي الحملة هذه. يقولوا لازم زوجتك تروح في الحملة هذه وأنت تروح برأيك في الحملة هذه. هل يجوز أن زوجتي تروح في الحملة هذه وأنا أروح في الحملة ثانية؟
نعم
أنا يعني أفتهم هذا الشيء.
سؤال آخر مسالم.
سؤال آخر مشكور الله يهديك خير.
حياك الله. الله يبارك
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك. نعم أخ صالح من السودان تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
تجاوز الميقات.
نعم
وكان ما معه اللبس بتاع الإحرام يعني.
نعم
فقام نوى بقلبه يعني نوى الإحرام بأنه هو محرم.
نعم
هل يجوز لما ما يخش خش جدة وبعدين اشترى الميقات ولبس؟
نعم نعم. سؤال آخر تسمع إن شاء الله تسمع لجنب فضيلة الشيخ صالح. نعم مكالمة أخرى. أبو صهيب من إندونيسيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بخير جميعا.
مسيك بالنور تفضل.
بارك الله فيكم وفي علمكم وفي قناتكم وفي أهل الإمارات جميعا.
جزاك الله خير أبو صهيب.
ولدي سؤالان.
نعم
السؤال الأول بالنسبة للدعاء الجماعي أثناء الطواف والتلبية الجماعية هل ورد فيها حديث؟
نعم. سؤال آخر.
السؤال نعم السؤال الثاني للحاج المفرد إذا انتهى من الحج هل يجوز له أن يأخذ العمرة؟
انتهى من الحج؟
نعم إذا انتهى من الحج هو مفرد.
نعم
انتهى من الحج هل يجوز له أن يعتمر؟
نعم. سؤال آخر.
بارك الله فيكم.
حياك الله وسهلا.
شكرا لك.
عافيك.
السلام عليكم.
أم محمد من رأس الخيمة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بكلم الشيخ.
تفضلي شيخ اسمعك.
الحين طال عمرك طريقة الحج يوم يسيرون على طريقة منحة الشيخ زايد أو الشيخ خليفة أو كذا. إنزين الحين هذا الشخص ما عنده المبلغ اللي الحين الحج غدا. تقريبا اللي 16,000 اللي 15,000 فهذا مثلا الشخص ما عنده المبلغ اللي يصير فيه يعني ما بلا المبلغ بس
نعم.
يعني بعد حتى تكاليف ثانية يعني بيصير مصروف دين أو ملزومات يعني عياله بيخليه في البيت أو شيء كذي
نعم.
فهذا حين عادي يعني حين إحنا يوم يقولون أول ليش يصيروا من على طريقة المنحة هذه أحسن الواحد يصير على حسابه
نعم.
من جيب الخاص. زين هل الشخص ما عنده الإمكانية إنه يصير بجيب الخاص هل هو جائز عادي إنه يصير يعني ولا
نعم نعم
شو يعني
إن شاء الله إن شاء الله محمد تسمعين إن شاء الله توجيه فضيلة الشيخ. نعم أخ محمد من العين تفضل.
أهلا الشيخ.
نعم تفضل محمد
كيف الحال؟
حياك الله.
يا مرحبا.
الله يبارك فيك.
طال عمرك أنا مرة حقيت عند الوالدة.
نعم.
وعندي عمي الله يرحمه متوفي ودفعنا عنه حق بدلة.
نعم.
يعني دفعنا عنه فلوس مشان شخص ثاني حق عنه.
نعم.
والحين أنا إن شاء الله السنة هذه رايح الحق.
نعم.
أجوز أني أروح أنوي الحق عنه
مرة أخرى؟
مرة أخرى.
نعم. سؤال آخر؟
لا مشكور يا شيخ.
حياك الله تسمع إن شاء الله جان فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نجيب على الأسئلة. قبل ذلك نجيب على الأسئلة التي تبقت لنا من اللقاء الماضي. سأل فضيلة الشيخ أخ عبد الله من العين من الحلقة السابقة، سأل عن طواف الوداع بالنسبة للمعتمر.
نعم، بالنسبة للمعتمر لا يجب عليه طواف الوداع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر للعمرة طوافا للوداع، وإن كان بعض أهل العلم استحب ذلك قياسا على الحج أو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت عن الطواف، لكن فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجب على المعتمر طواف الوداع، ولا هو سنة أيضا، ولا هو سنة ولم يعرف. ولو كان يعني معلوما لنقل إلينا مع توفر دواعي النقل، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات فلم ينقل أحد عنه أنه طاف للوداع بعد عمرته عليه الصلاة والسلام، دل هذا على أنه يعني غير واجب ولا مسنون. لكن إن أحب الإنسان وكان عنده شيء من الوقت فلا شك أن الطواف بالبيت عبادة وبهذا ينال الأجر العظيم، لكن أن يجب أن يكون واجبا عليه أو مسنونا فلا. نعم.
نعم. أخت فاطمة فضل الشيخ سألت تقول هل يجوز لها أن تؤدي طواف الإفاضة مع طواف الوداع في 10 ذي الحجة؟ تقول تعلم أنها بعد ذلك يأتيها الحيض بيوم أو يومين.
نعم، بالنسبة للمرأة يجب عليها إذا كانت تخشى أن تأتيها العادة الشهرية أن تبادر إلى طواف الإفاضة، وهو الركن والذي يسمى طواف الصدر وطواف النساء، طواف الإفاضة وطواف الحج، هذا من أعظم أركان الحج بعد الوقوف بعرفة. فالمقصود بأنه يجب عليها أن تبادر، وفي هذه الحالة لو أتتها الدورة الشهرية سقط عنها طواف الوداع ولله الحمد، فطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفساء، أما طواف الإفاضة فلا يسقط عنها بحال، إلا في قول بعض أهل العلم إذا خشيت فوات الرفقة، مثل ما يحصل الآن في من الارتباط الحجاج بحجوزات وبطيران وبتأشيرات معينة، فهناك قول لبعض أهل العلم وهو يعني أكثر من نصره واختاره وحشد عليه الأدلة وأطال فيه النفس شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، واختاره بعض المعاصرين في مثل هذه الحالات. أما إذا لم يكن هناك ضرورة ولا حاجة فينبغي للمرأة أن تبقى حتى تطوف طواف الإفاضة، وهذا من التسهيل ولله الحمد أن الله تعالى وضع عن المرأة الحائض طواف الوداع، فطواف الوداع لا يجب عليه. نعم.
نعم. ثابكم الله أفضل. شيخ محمد من العين تقول أن ولدها توفي، هل يجوز لها أن تحج عنه؟
نعم يا أخت محمد، نسأل الله تعالى أن يتغمد ولدك بواسع رحمته، يجوز لك أن تحجي عن ابنك بشرط واحد، وهو أنك قد حججت عن نفسك، فإذا كنت قد حججت عن نفسك فيجوز لك أن تحجي عن ابنك، لأن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج لا يستطيع الركوب على الراحل، أفأحج عنه؟ فقال حجي عنه. وفي هذا دليل على أنه يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، ويجوز للرجل أن يحج عن المرأة، أو الذكر يحج عن الأنثى والأنثى تحج عن الذكر، فلا بأس عليك بالحج عن ابنك بشرط واحد إذا كنت قد حججت عن نفسك.
نعم، بارك الله فيكم فضل الشيخ. ننتقل إلى أسئلة هذه الحلقة. أم محمد فضل الشيخ من مقدونيا سألت تقول بالنسبة لحج البدل، تقول أنها تعلم أنه لا يجوز حج عن البدل أو عن الغير إذا لم تكن حجت عن نفسها، تقول قرأت عند الحنفية قولا بالجواز.
صحيح يا أم محمد، هناك قول لبعض الفقهاء بأنه يجوز الحج عن الغير ولو لم يحج الإنسان عن نفسه، ولكن هذا القول في واقع الأمر مصادم للنص الثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والذي ورد بإسناد صحيح عند البيهقي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يلبي ويقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، كما يعني جاءت الرواية. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يغير نيته وأن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن شبرمة هذا الذي هو أخ له أو قريب. وكون المسألة فيها خلاف لا يعني بالضرورة أن الإنسان يلجأ للترخص بالأقوال التي هي مصادمة للنص، فالاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص، كتارك العين لأجل القص، فالنص في هذا واضح، وخاصة في قضية إسقاط فرض من فروض الإسلام. حتى إن الفقهاء وهم الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا من حج عن الغير ولم يحج عن نفسه انقلبت له، من حج عن الغير وهو لم يحج عن نفسه انقلبت له، بمعنى لا تسقط عن الغير وإنما تسقط عنه هو، والله أعلم.
بارك الله فيك فضل الشيخ. بسالم من دبي يسأل يقول فضل الشيخ هل يجوز له أن يذهب في حملة وزوجته في حملة أخرى؟
الحمد لله بالنسبة للرجل ينبغي له،
ذكر فضل الشيخ ظروف معينة،
أنا ما سمعت حقيقة السؤال جيدا. نعم. كيف الظروف لو سمحت اذكرها لي.
فضل الشيخ نقول يقول خرجت له منحة فلظروف معينة أنه هو في حملة وزوجته في حملة أخرى.
على العموم إذا كان الأخ السائل يقول هو في حملة وزوجته في حملة أخرى وزوجته معها محرم غيره كابنها أو مثلا أحد إخوانها أو والدها أو عمها أو خالها، هذا لا بأس به. أما أن تذهب هكذا من دون محرم فلا يجوز، والواجب على الزوج أن يلحق بزوجته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال حج مع امرأتك، فترك الغزو وذهب مع امرأته. وأما إذا لم يستطع، بمعنى أن الشخص يقول والله أنا الآن يعني هذه مثلا مهمة أو لا أستطيع التخلي عن هذا المسألة، فتنظر المرأة، فإن وجدت محرما ذهبت معه، وإن لم تجد لا يجوز لها الذهاب على القول الصحيح الراجح من أقوى من قول أهل العلم، لا يجوز لها الذهاب إلا مع ذي محرم. ولو قدر أن المرأة ذهبت مع هذه الرفقة المأمونة وحجت فحجها صحيح، حجها صحيح، لكن عليها الإثم بماذا؟ بتركها المحرم في السفر، حجها صحيح ولله الحمد، لكن عليها الإثم لتركها المحرم في سفرتها هذه، وهذا على القول الصحيح الراجح وهو قول الحنابلة والحنفية. هناك قول للمالكية والشافعية ذكرته بالأمس، وهو يقولون بأنه إذا وجدت رفقة مأمونة فلا بأس للمرأة أن تسافر، واشترطوا بأن تكون المرأة كبيرة في السن لا يطمع بمثلها مثلا، والرفقة تكون مأمونة، فقالوا يجوز في هذه الحالة، والله تعالى أعلم والصواب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول أو يسأل أخ صالح من السودان يقول إذا تجاوز الميقات من غير أن يحرم أحرم بعد أن تجاوز الميقات؟
نعم، بالنسبة يا أخ سالم، هو
أخ من صالح،
صالح من السودان، قال بأنه تجاوز الميقات من دون إحرام، يعني أحرم بعد الميقات.
نعم.
الواجب عليك في هذه الصورة أن ترجع إلى الميقات فتحرم من عنده، فلا تتجاوز الميقات. فإن لم تستطع أو حال بينك وبين الذهاب يعني شيء كحجوزات أو طيران أو غير ذلك، فتحرم من المكان الذي أنت فيه، وحجك صحيح وعمرتك صحيحة، ولكن عليك شيء واحد وهو فدية، وهذه الفدية وهذا الدم عليك دم، وهذا الدم لتركك واجبا من واجبات الإحرام، وهو الإحرام من الميقات، واجب من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، فتذبح هذا الدم في مكة، وهذا الدم يوزع على فقراء الحرم ولا تأكل منه شيء، هذا الذي عليك والله أعلم.
أبو سهيل فضل الشيخ من أندونيسيا سأل يقول حكم التلبية الجماعية وحكم الدعاء الجماعي في أثناء الطواف؟
القاعدة الشرعية أن العبادات مبنية على التوقف أو التوقيف، بمعنى لا بد فيها من الدليل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يذكر عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم الأدرى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الأعلم بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، لكونهم خالطوه في جميع أحواله، في الضعن وفي الإقامة، في السلم والحرب، في الصحة والمرض، في حال الرضا، في حال الغضب، في جميع أحوال عليه الصلاة والسلام خالطوه. ولذلك هم أدرى الناس بمراد النبي، وأدرى الناس بسنته، وأعلم الناس بأحواله. فلم يثبت عنهم في حدود علمي وحفظي، لم يثبت عنهم أنهم دعوا دعاء جماعيا أو ذكروا شيئا يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما نشاهده في الحقيقة من دعاء جماعي حول الطواف أو في حول الكعبة حينما يطوف بعض الناس، الحقيقة إنما هذا من قبيل الخطأ والمخالفة، ذلك أنه لم يثبت في هذا شيء. والمشروع في حق الإنسان أن يدعو كل بنفسه، كل يدعو بنفسه، وإن اتفق دعاؤه مع دعاء آخر فهذا مما لا بأس به، وذلك لعدم القصد والعمدية. وأما هذه الأدعية كذلك يعني مما ينبغي التنبيه لهما، يعني يباع من بعض الكتب المشتملة على أدعية الأشواط، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث إلى آخره، هذه في الحقيقة كلها من البدع، ولم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل الطواف لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، وهو أن يقول الطائف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما باقي فالإنسان بالخيار، يقرأ القرآن، يقرأ في كتاب، يدعو، يقرأ القرآن مثلا، يعني حتى يعني أشياء من هذا القبيل. المقصود بأنه لا يتقيد بهذه الكتب. وفي الحقيقة نحن وكل مسلم حينما يطوف يسمع من الأشياء العجيبة والغريبة من هؤلاء الذين قد لا يحسنون حتى قراءة الأدعية، وقد يخطئون فيها، وقد يقلبون اللفظة، وقد يعني يتغير حتى المعنى. فالمقصود بأن الإنسان ينبغي أن يتعلم وأن يتفقه. وأنا أشكر الأخ أبو سهيل الذي اتصل لإثارة مثل هذا السؤال لتنبيه المسلمين على مثل هذه القضايا. وفي الحقيقة كلما الإنسان كان يعني يدعو بسجيته وبطبيعته ومن غير تكلف، كلما كان أقرب إلى الله عز وجل. أنا أجزم أن كثيرا من الذين يقرؤون هذه الأدعية في الحقيقة يعني لا يواطئ اللسان ما في القلب، لا يفقه في الحقيقة كثير. لكن الإنسان لو دعا بنفسه وسأل الله عز وجل، ولو كان بلغته هو، يعني لا يشترط أن يكون الدعاء باللغة العربية، بأي لغة، ولو كان باللغة العامية، ولو كان بأبسط عبارة، فالله تعالى لا تختلف عليه الأصوات ولا يعجزه جل وعلا شيء، فهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. والمقصود حقيقة وأكد على قضية، وهي أن كثيرا من الناس يتعبون ويصرفون المال ويجهدون أنفسهم، وتجدهم وللأسف الشديد يقعون في أخطاء هناك، والله يتألم لها الإنسان، يجتهد ويتعب ويبذل ويصرف، ثم بعد ذلك يقع في بدعة وفي خطأ وفي كذا وفي كذا. هذه حقيقة من الأمور العجيبة. الآن إشكالية الحجاج هو الجهل، إشكالية الحجاج هي الجهل، بمعنى أن أغلب الحجاج يأتي ويحمل في مخيلته، يحمل ثقافة غريبة جدا. من الحجاج من يأتي يتمنى الموت في مكة، يقول هذه عقيدة أن الموت في مكة شهادة، وهذا كلام ما أدري من أين أتى به. ولذلك تجدهم يزاحمون الناس ويضربون هذا ويعنفون على هذا، وتجدهم في أماكن والله غاية في الخطورة، يأتون مثلا إلى الجبال يتتبعون الجبال، والله ربما يعني الطيور التي تحلق في جو السماء ما تبلغ، يذهب إلى هذه الأماكن البعيدة اعتقادا منه أن هذا من العباد، وهذا ليس من العباد. هذا تدين مغشوش، هذا تدين مغلوط، هذا طريق خاطئ. ينبغي للناس أن يتعلموا، ينبغي للعلماء في كل بلد أن يفقهوا الناس. إذ أزمتنا في واقع الأمر أزمة جهل، وليست أزمة مواقف أو أزمة أماكن أو أزمة سكن، والله الأزمة أزمة جهل.
من المسؤول فضل الشيخ عن تثقيف الحجاج؟
المسؤول الأول الشخص نفسه أن يتفقه وأن يتعلم. نعم. والأمر الثاني أولو الحل والعقد من العلماء وأهل الفتوى، لا بأس. أنا يعجبني الآن كثير من الدول، ومشكورة على هذه الدول الإسلامية، تصنع برامج
نعم.
تعليمية للحج قبل الحج، معنى ممنوع لأي أي شخص يذهب إلى الحج إلا بعد أن يأخذ دورة تدريبية في أحكام الحج.
نعم.
وأيضا هذه في هنا في الدولة وفقها الله عز وجل، أغلب الإمارات في هذه الدولة المباركة تصنع هذا الشيء، وأنا أشارك في كثير من الدورات، حتى دورات عملية يعني يمزج فيها بين النظرية والتطبيق.
نعم.
يقال هذا المقام إبراهيم هنا، وهذه الكعبة هنا، هذا الحجر الأسود وهذا كذا، لك أن تقف هنا، لك أن تقف هناك، مثلا تفعل كذا وتفعل كذا. هذه ولله الحمد أمر يعني غاية في الأهمية، لأن هذا ولله الحمد يضيف عندنا رصيد عظيم من الحجاج الذين يستطيعون أن يرجعوا بحج مبرور بإذن الله. وأيضا نحافظ على صورة الحج الجميلة والعظيمة التي هي مجمع ومؤتمر عظيم للمسلمين من كل أنحاء العالم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نستقبل هذه المكالمات. أخ محمد من العين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت حضرتك عايز أسأل عن حدود الاستطاعة في الحج، يعني إيه هي الحدود بالضبط بالنسبة لعصرنا الحالي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لا عن حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم.
إيه هي الاستطاعة بالضبط في الوقت الحالي يعني؟
نعم.
وهل يجوز وفقا للأسعار الخيالية اللي بنسمعها دلوقتي عن الحج، الحج وصل 40,000 و50,000 درهم، زي الواحد ممكن يحج مثلا عن طريق البر بالسيارة، هل هذا صحيح ولا خطأ؟
نعم. سؤال آخر؟
لا شكرا جزاك الله.
تسمع إن شاء الله جاء فضيلة الشيخ. أخ نبال من أبو ظبي تفضل. نعم كان المكالمة قطعت. نعم مكالمة أخرى. أبو مسعد من السعودية تفضل.
الله يحييك أبوي.
الله يبارك فيك تفضل.
أقول لك يا شيخ، هل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، هل يجوز تأجيل طواف الإفاضة إلى آخر أيام الحج بنية الطواف، بنية تأجيل طواف الإفاضة؟
نعم.
بنية الطواف الوداع.
نعم.
هل يجوز؟ جزاك الله خير.
حياك الله أبو مسعد، إن شاء الله تسمع الجواب فضيلة الشيخ. نعم مكالمة أخرى. أم خالد من ألمانيا تفضلي. نعم أم خالد تفضلي.
ألو أتكلم عن الشيخ.
نعم تفضلي أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
نعم.
ذهبت إلى الحج مدة سنوتين مع أخي.
نعم.
لكن أخي كان مع أصحابه وأنا كنت أذهب إلى الطواف وحدي وأعمل الطواف.
نعم.
رحت إلى الميناء ورجمت الجمرات وحدي.
نعم.
هل يجوز حجي؟
نعم. سؤال آخر؟
لا شكرا.
إن شاء الله خالد تسمعين إن شاء الله فضيلة الشيخ. ثابكم الله فضيلة الشيخ. نجيب الأسئلة. سهيل من اندونيسيا سأل فضل الشيخ، يقول المفرد إذا انتهى من أعمال الحج هل يجوز له أن يأتي بعمرة؟
نعم يا أخ أبا سهيل، يجوز للمحرم عفوا يجوز للحاج المفرد.
نعم.
أن يأتي بعمرة بعد الحج، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بأخته عائشة فيحرم بها أو تحرم من التنعيم فتأتي بعمرة، فدل هذا على جواز الإتيان بعمرة للمفرد بعد انتهاء الحج، وليس عليه فدية، ليس عليه فدية، لأن جمهور أهل العلم يرون بأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فإذا اعتمر قبل يوم عشرة فعليه هدي، عليه دم تمتع هو دم شكران، وأما إذا اعتمر بعد الحج فليس عليه هدي، وإنما أتى بعمرة هي خارج أشهر الحج، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله فضيلة الشيخ. محمد من رأس الخيمة تقول، هل الأفضل للمسلم أن يذهب بمنحة حج أم أن يذهب على حسابه الشخصي؟ تقول مع العلم أنها لا تملك المبلغ حتى تذهب إلى الحج.
نعم محمد، بالنسبة للأفضلية، إذا سألت عن الأفضلية فالأفضلية لا شك أن الإنسان يخرج بنفقة خالصة من عنده هو، هذا هو الأفضل، لكن هل يمنع؟ هل يمنع مثلا أن يحج الإنسان بنفقة الآخرين؟ لا يمنع، هذا الأمر لا يمنع، بمعنى لو أن هناك من تبرع لك بمبلغ لتحجي فلا بأس بالذهاب، وهذا أمر ولله الحمد معلوم عند المتقدمين وهو أمر جائز، لكن بشرط واحد يذكر أهل العلم، بأن الشخص الذي يتبرع للآخر بالحج ينبغي أن يكون تبرعه لله عز وجل، بمعنى أن لا يتبع ما ينفق منا ولا أذى، وهذا من قبيل الهدية، حتى يقول الناظم: قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى إن خشيت المنة. إن خشي الإنسان المنة فيترك. بل إن بعض العلماء ذكر بأن القدرة على التحصيل في منزلة التحصيل، يعني لو أن إنسان ما عنده المال الكافي الذي يذهب به ويعود، ولكن يعلم بأنه في الطريق يستطيع أن يتكسب ويستطيع أن يتحصل على المال بعرق الجبين وكد اليمين، قالوا بأنه يجب عليه الحج في هذه الحالة، وهذا قول عند بعض الفقهاء، قالوا بأنه يجب عليه في هذه الحالة، لأن قالوا القدرة على التحصيل في منزلة التحصيل. لكن الصحيح أن من لم يملك النفقة الكامل التي تذهب به ويعود بها زائد عن نفقة من تجب عليه مؤنتهم، فلا يجب عليه الحج في هذه الحالة، لأنه في حكم غير المستطيع. نعم.
بارك الله فيكم. هذا الشيخ أخ محمد من العين يقول أنه يعني والدته فضل الشيخ حجت عن عمه المتوفى، أو دفع أموالا، يقول دفعت مالا لمن يحج عن عمي المتوفى، ثم بعد ذلك يقول أنا أريد أن أذهب هذا العام إلى الحج أحج عنه مرة أخرى، هل يجوز؟
بالنسبة للأخ السائل، إذا كنت قد حججت عن نفسك فلا بأس لك بأن تكرر الحج عن الآخرين، لكن بالحقيقة أنا أذكر نقطة.
نعم.
كثير من الناس، وهذا تدفعه العاطفة الدينية والرحم الطيب، أنهم في الحقيقة يعملون أعمالا صالحة يهدون ثوابها للآخرين وينسون أنفسهم، وهذا في الحقيقة أمر لم يكن في معهود السلف ولا المتقدمين ولا الصحابة. صحيح بأنك ما دام أن عمك رحمه الله تعالى قد حج عنه أحد أقاربك، أو دفع على مال فأنيب من يحج عنه، فيكفي، سقطت الحجة، سقط الفرض عن عمك المتوفى. لكن إذا أردت أن تحج حجة ثانية فحج عن نفسك، لأن يوم القيامة سيأتي كل إنسان يقول نفسي نفسي، إلا الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالإنسان سيأتي يوم القيامة يتمنى الحسن الواحد. ولذلك الأصل، الآن نسأل كثيرا، بعض الناس الآن يقول لك أقرأ القرآن كامل ثم أهدي ثوابه الموت. طيب وأنت لماذا تنسى نفسك؟ يطوف يقول لفلان وفلان، طيب لماذا تنسى نفسك؟ فما دام أن الميت سقط عنه الفرض ولله الحمد، وكانت عندك القدرة للحج مرة ثانية، فحج عن نفسك واعتمر عن نفسك وقرأ القرآن لنفسك، هذا الذي ينبغي وهذا الذي أنصحك به.
نعم. أخ محمد أيضا شيخ من العين يقول حدود الاستطاعة ما هي؟
الاستطاعة حدودها ذكرها أهل العلم، وهي استطاعة بدنية واستطاعة مالية، فإذا تخلف هذين أو أحدهما فالمسلم غير مطالب بالحج، بمعنى أنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع ماليا وبدنيا. أما بدنيا فهو بأن يكون قادرا على الذهاب والعودة إلى المشاعر، وأيضا أن يكون قادرا على أداء المناسك عبر هذه المشاعر من الطواف والسعي، ولو محمولا. وأما إذا كان عجزا كاملا فهذا بدنيا طبعا فلا يجب عليه الحج. العجز، الاستطاعة المالية، بأن تكون عنده النفق التي تذهب به وتعود. لاحظ شرط الفقهاء، قالوا تذهب به وتعود، بمعنى مثلا لو أن شخص يستطيع على تذكر الطيران ذهاب دون إياب نقول له لا يجب عليك هذا. وأيضا شرطوا بأن تكون النفقة فاضلة زائدة عن نفقة من تجب عليه نفقتهم، مثل الزوجة والأولاد والوالدين أو الأيتام الذين عنده مثلا وقد ألزم نفسه بالإنفاق عليهم، تكون زائدة عن نفقة هؤلاء. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدين الكرام نصل إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، نشكركم أنتم كذلك مشاهدين على حسن تواصلكم معنا، كذلك الشكر موصول لكل من ساهم في إخراج هذه الحلقة، إلى أن نلتقي بكم مشاهدين الكرام في حلقة الغد، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.